بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فبأسانيدنا المتصلة إلى موطأ الإمام مالك رحمه الله تعالى من رواية يحيى بن يحيى الليثي قال: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجهاد، الترغيب في الجهاد. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم الدائم الذي لا يفطر من صلاة ولا صيام حتى يرجع. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسحاق بن عيسى الطباع وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله ابن وهب، وهذا صحيح، أي أن ثواب المجاهد في سبيل الله يعدل ثواب العابد الذي لا يفطر عن الصلاة والصيام. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله وتصديق كلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وحديثه عند البخاري وعبد الله بن مسلمة القعنبي وعبد الله بن يوسف التنيسي وحديثه عند البخاري وعبد الرحمن بن القاسم. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل لرجل أجر ولرجل ستر وعلى رجل وزر، فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيلها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات، ولو أنها قطعت طيلها ذلك فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأوراثها حسنات له، ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك له حسنات فهي له أجر. وهذا موضع الشاهد من الحديث للجهاد، أن من ربط الخيل في سبيل الله عز وجل أن ينتظر بها الجهاد في سبيل الله عز وجل، وربطها بحبل وأطال لها ذلك الحبل فهي ترعى، فما أكلت أو شربت أو لو قطعت حبلها ذلك وجرت فارتفعت على شرف أو شرفين إلا كانت تلك الآثار في ميزان حسناته، وكذلك أوراثها وشربها وغير ذلك كان ذلك له حسنات فهي له أجر. ورجل ربطها تغنيا وتعففا ولم يمس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي لذلك ستر. النوع الثاني ممن يقتني الخيل الذي ربطها ليستغني بها ويتعفف بها ولم يمس حق الله في إخراج ما أوجب الله عز وجل عليه أو ما تفضل هو به على الفقراء فأعطى من رقابها وأعطى من ظهورها فهي لهذا الإنسان ستر. والثالث قال: ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام، يعني محاربة اتخذها عدة يعادي ويحارب بها الإسلام، ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء لأهل الإسلام فهي على ذلك وزر، ما افتناها وحبسها فهو موزور. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحمر فقال: لم ينزل علي فيها شيء إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يعني هذه الآية الفاذة الجامعة التي ليس لها مثيل، التي تبين أن كل ما عمل عامل من عمل، إن كان من الخير مثقال الذر أو كان من الشر مثقال الذر، فسيجد ذلك. وهذا فيه أيضا حث على أهل تلك الحمر التي لا يجب عليه فيها زكاة لو أنه أخرج منها وأعطى ظهرها ونحو ذلك، فذلك من العمل الصالح الذي يرجو ثوابه. حديث رواه مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس وحديث عند البخاري، والقعنبي وحديث عند البخاري أيضا، وعبد الله بن وهب وعبد الله بن يوسف التنيسي وأحاديثهم عند البخاري أيضا، وعبد الرحمن بن القاسم. نعم أي نعم، إن الثاني ربطها ينتفع بها. أعدها عدة وسلاحا للحرب. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري عن عطاء بن يسار أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بخير الناس منزلا؟ رجل آخذ بعنان فرسه يجاهد في سبيل الله. ألا أخبركم بخير الناس منزلا بعده؟ رجل معتزل في غنيمة يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد الله لا يشرك به شيئا. هذا مرسل عطاء بن يسار تابعي. وقد ورد موصولا من حديث عطاء عن ابن عباس كما عند ابن المبارك في كتاب الجهاد، والطيالسي في المسند، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد والدارمي والترمذي والنسائي وابن أبي عاصم في الجهاد وابن حبان والطبراني في الكبير والبياقي في شعب الإيمان. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد رواه أحمد والحاكم وأبو نعيم في الحلية من طريق شهاب العنبري عن ابن عباس. الحديث صحيح، وفيه أن خير الناس هذا الرجل الذي يركب فرسه يجاهد في سبيل الله، وخير الناس بعده الذي يعتزل الناس بما هم فيه من فتن ويرعى غنمه ويؤدي الصلاة المكتوبة عليه ويؤتي الزكاة المفروضة عليه، وهو يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له. ولو حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال: أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره، وألا ننازع الأمر أهله، وأن نقول أو نقوم بالحق حيثما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم. عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده. قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك بهذا الإسناد جمهور رواته، وهو الصحيح، منهم ابن وهب وابن القاسم ومعن ابن عيسى وابن بكي وابن أبي أويس وحديث عند البخاري وغيرهم. ومنهم أيضا أبو مصعب الزهري والقعنبي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وألا ننازع الأمر أهله. والمنشط والمكره يعني هنا يراد به الجهاد. كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم قال كتب أبو عبيدة بن الجراح إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعا من الروم وما يتخوف منهم، فكتب إليه عمر بن الخطاب أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزل شدة يجعل الله بعده فرجا، وإنه لن يغلب عسر يسرين، وأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذا الأثر رواه عن مالك أبو مصعب الزهري مع يحيى بن يحيى. وهذا في إسناد انقطاع زيد بن أسلم لم يدرك عمر ولا أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، لكن هذا الكلام مروي عن ابن عباس لأن يغلب عسر يسرين، وتأول قول الله عز وجل فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، عسر واحد ذكر معه يسران. قال النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. أي نعم، بس ذكره هنا هذا مناسبة الجهاد يعني. أي نعم. الأصل في سبيل الله في الجهاد. قال النهي عن أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. قال مالك وإنما ذلك مخافة أن يناله العدو. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري في خلق أفعال العباد، والقعنبي عند البخاري في الصحيح، وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن يحيى بن نيسابوري عند مسلم. نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، تفسيره أو بيانه حتى لا يناله العدو بالإهانة. قال ابن عبد البر رواه ابن وهب عن مالك فقال في آخره خشية أن يناله العدو، وفي سياق الحديث لم يزعله من قول مالك. وكذلك قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو. ورواه الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى أن يسافر بالقرآن لأرض العدو يخاف أن يناله العدو. وقال إسماعيل بن أمية وليث بن أبي سليم عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسافر بالقرآن إلى أرض العدو فإن أخاف أن يناله العدو. وكذلك قال شعبة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح مرفوع، يعني مالك لم يرفعه في هذه الرواية ورفعه غيره وجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تعليل للمنع من السفر بالقرآن إلى أرض العدو. أظن هذا في زماننا هذا يعني القرآن صار منتشرا في سائر البلدان، يعني كان ذلك الزمان القرآن عند بعض الناس، يعني ليس كل إنسان عنده مصحف، فإذا حامله وسافر معه فإذا اطلع عليه المشركون ربما نالوا منه. وأما الآن كما ذكرت فالقرآن في الأجهزة الإلكترونية هذه وفي المكتبات عموما وهو منتشر، وينبغي أيضا أن نحترز له، يعني أي لا ننيله من أولئك المشركين حتى لا ينالوا منه أو يعرضوه للمهانة. وذلك
هو أول من طبع المصحف، طبعا في أوروبا 500 نسخة توزع على ديارة الكنائس، ما وصلناش منهم حاجة. الأمر مش هم اللي طبعا،
لا أكون أنا حامله إليهم، يعني لا أصل به إليهم حتى ينالوا منه.
الغرض إيه؟ ممكن أحمله الغرض دعوة.
ماشي، ما الدعوة واجب عليها أن أدعو.
في الغزو. عدو محارب.
محارب المحاربين يعني. قال النهي عن قتل النساء والولدان والولدان في الغزو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قتلوا ابن أبي الحقيق عن قتل النساء والولدان، قال فكان رجل منهم يقول برحت بنا امرأة ابن أبي الحقيق بالصياح فأرفع السيف عليها ثم أذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكف، ولولا ذلك استرحنا منها. يعني لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء لا قطعت رأسها. وهذا بالتأكيد إذا لم تكن المرأة مقاتلة، أما إن كانت مقاتلة وتحمل السلاح تقتل. أما الأصل أن النساء مسالمات في البيوت وكذلك الصبيان الصغار، فمن كان منهم مشاركا يحمل السلاح ليقاتل يقتل. أنا بقول إيه، مجرد حمل المرأة السلاح أو الغلام، ها؟ لا 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 لا. إلا أن كانوا متطرسين بهم فيقتلون تباعا. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما في البيوت من النساء والذرية قال هم منهم، يعني إن كانوا تطرسوا بهم فقتلوا تباعا، لا يكون القتل عمدا متعمدا قتلهم. عن ابن لكعب بن مالك قال حسبت أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال عبد الرحمن بن كعب أنه قال، يعني مرسل، لكن الظاهر أنه عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه. قال ابن عبد البر هكذا قال يحيى حسبت أنه قال عبد الرحمن ابن كعب، وتابعه ابن القاسم وبشر بن عمر وابن بكير وابو المصعب وغيرهم. وقال القعنبي حسبت أنه قال عبد الله بن كعب أو عبد الرحمن بن كعب. ورواه ابن وهب عن مالك عن الزهري عن ابن لكعب بن مالك لم يقل عبد الله ولا عبد الرحمن ولا حسبت شيئا من ذلك. واتفق هؤلاء كلهم وجماعة رواة الموطأ على رواية هذا الحديث مرسلا على حسب ما ذكرنا من اختلافهم، يعني منهم من قال أظنه ومنهم من قال عبد الله ومن قال عبد الرحمن ومنهم من لم يقل شيئا. كل هؤلاء رواه مرسلا لم يذكروا كعب بن مالك، لم يسنده واحد منهم ولا علمت واحدا أسنده عن مالك في كل رواية عنه من جميع رواته إلا الوليد بن مسلم فإنه قال فيه عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك. وأما رواية الوليد بن مسلم هذه كما عند أبي عوانة عن مالك عن الزهري عن كعب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن كعب أن رسول الله ورواه جويرية يعني ابن أسماء عن مالك عن الزهري طيب ورواه جويرية عن مالك عن الزهري أن عبد الرحمن بن كعب أخبره أن رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره وقد اختلف فيه على الزهري أيضا فإن معمرا وسفيان بن عيينة لم يسمياه وابن إسحاق قد اختلف عنه فيه وشك مالك في اسمه فقال أحسب وقال يونس وإبراهيم بن سعد وإبراهيم بن مجمع وعبد الرحمن عبد الرحمن وقال عقيل عبد الله والمحفوظ عبد الرحمن بن كعب إن شاء الله تعالى. نعم. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في بعض مغازيه امرأة مقتولة فأنكر ذلك ونهى عن قتل النساء والصبيان. هذا مرسل نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره هذا مرسل ورواه موصولا إبراهيم بن محمد الضرير كما عند ابن عبد البر في التمهيد وابن المبارك عند أحمد وعبد الرحمن بن مهدي عند ابن عبد البر وعثمان بن عمر عند ابن ماجه والشافعي في المسند والوليد بن مسلم عند أبي عوانة والطحاوي في شرح المعاني وابن عبد البر في التمهيد ومحمد بن المبارك الصوري وإسحاق بن سليمان الرازي وعتيق بن يعقوب الزبيري وعبد الله بن يوسف التنيسي وابن بكير كما ذكر ابن عبد البر في التمهيد فالحديث موصول أيضا بذكر ابن عمر في إسناده وهو صحيح ما كان أنكر النبي صلى الله عليه وسلم رؤية امرأة مقتولة فنهى عن قتل النساء والصبيان يعني في الحرب قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر الصديق بعث جيوشا إلى الشام فخرج يمشي مع يزيد بن أبي سفيان وكان أمير ربع من تلك الأرباع ربع من تلك الأرباع فزعموا أن يزيد قال لأبي بكر أما إما أن تركب وإما أن أنزل فقال أبو بكر ما أنت بنازل وما أنا براكب إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله ثم قال له إنك ستجد قوما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم لله فذرهم وما زعموا أنهم حبسوا أنفسهم له وستجد قوما فحصوا عن أوساط رؤوسهم من الشعر فاضرب ما فحصوا عنه بالسيف وإني موصيك بعشر لا تقتلن امرأة ولا صبيا ولا كبيرا هارما ولا تقطعن شجرا مثمرا ولا تخربن عامرا ولا تعقرن شاة ولا بعيرا إلا لمأكلة ولا تحرقن نخلا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن ولا تغلل ولا تجبن نحلا ولا تحرقن نخلا ولا تغرقن وفي النسخة ولا تفرقن المعلق يقول ولا معنى له لا المعنى واضح تفرقنا نهي عن الفساد نهي عن الفساد مطلقا تقطعن شجرا تخربن عامرا تعقرن شاة بعيرا تحرقن نحلا تغلل تجبن أما من حبسوا أنفسهم زعموا لله فلا تقربنهم ما منهم ضرر ولا منهم قتال وأما الذين فحصوا عن أصوات رؤوسهم إلا حلقوا الحلق تدل على أنهم يعني معاندون، فأضرب ما فحصوا عنه بالسيف الرأس. روى عن ملك أبو مصعب ويحيى بن بكير. لكن هذا مرسل، أو معضل، ما قطعتم من لينة أو تركتموها، وهان على صرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطيع. قال وحدث